بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما تعودنا اي سفر بنعرض الاول خلفياته او المقدمه بتاعته، مين هم المكابيين وايه هو السفر ده واتكتب ليه. السفر ده بالذات والسفرين دول عليهم نقد كتير من البروتستانت ومن غير الارثوذكس. الاول ببساطه كده، المكابيين دول مجموعة من اليهود ينتسبوا إلى شخص اسمه يهوذا المكب، ويهوذا المكب ده قائد من قواد اليهود، سبق المسيح له المجد بحوالي 150 سنة. فبداية كده سفر المكابيين تقريبا بيستعرض 100 سنة من حياة اليهود في الفترة من حوالي 170 إلى 160 قبل الميلاد. تاني، فترة المكابيين بتستعرض حاجة بتاعت بالكتير أقل من 100 سنة تاريخ، من سنة تقريبا 170 إلى 70 قبل الميلاد. قلتها ازاي؟ 170 لغاية 70 يبقى فرق 100 سنة. فعشان نستعرض الفترة دي الأول نجيب التاريخ من أوله خالص بسرعة، ونقول إن الكتاب المقدس بيركز على شخصيات عشان الواحد إيه يبقى عارف إنه كتاب تاريخي لكن مقدس. كونه كتاب تاريخي يعني أبطاله بشر، شخصيات بشرية، إنما مقدس لأنه هو قصة تعامل الله مع الناس. ففي كل شخصية في حكاية، آدم مع الله، نوح مع الله، إبراهيم والله. فاهمين الفكرة؟ إذن الكتاب المقدس ما هوش مجرد حكايات جميلة، لا، هي حكايات ربنا مع الإنسان. ومن هنا ده وحي مقدس، لأن الدور الإلهي دور مقدس، وفي نفس الوقت احنا بنتعلم. هو ربنا اللي بيعاملنا، هو اللي كان بيتعامل مع آدم وإبراهيم ونوح ويوسف. مرورا سريعا كده بنبتدي بآدم، بعديه بشوية يجي نوح، بعديه بشوية أبونا إبراهيم. وأبونا إبراهيم حوالي 2000 قبل الميلاد. أنا عارف الكلام ده قلته لكم أظن الدورة اللي فاتت، بس إيه نعيده بسرعة. وبعد شوية إبراهيم يجيب إسحاق، وإسحاق يجيب يعقوب، يعقوب يجيب الأسباط ال 12، ينزلوا مصر، يتولد موسى. موسى بحياته 1500 قبل الميلاد. احنا عمالين نقرب على ميلاد المسيح. موسى يخرج الشعب، يقرب من كنعان، يشوع يدخلهم كنعان، يتوزعوا على كنعان الاسباط، ويبدأ زمن القضاء. من يشوع الى صموئيل اسمه زمن القضاء، اللي فيه جدعون ويفتاح وشمشون. صموئيل يمثل اخر القضاء، وعنده الناس تطلب ملك، فتبدأ المسيرة تتغير، ويبقى في حاجة اسمها مملكة إسرائيل بدل شعب إسرائيل. كان قبل كده الكلام اسمه شعب، أو في اللغة الدارسين حكم ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني الله هو الملك، إنما من عند شاول الملك ما أصبحش ثيوقراطي، بقى مملكة لها ملك. يجي شاول، بعد كده يجي داود الملك، يجي سليمان. داود 1000 قبل الميلاد. طبعا الرقم مش دقيق قوي، لكن الألف عدت عليه وهو عايش. فاهمين الفكرة؟ نقدر نقولها كده، الألف وخمسمية عدت، لأن موسى عاش 120 سنة. فإذا الألف وخمسمية الرقم ده كان قبل الميلاد. بعد داود يجي سليمان. عند سليمان تضعف المملكة روحيا، يعني داود رفع المملكة إلى قمتها روحيا، وبعدين ابتدت تنزل بقى إيه روحيا على يد سليمان. بعد سليمان انقسمت المملكة بسبب يربعام ورحبعام وشغلانة بقى كثير. بعد لما انقسمت المملكة توالى الأنبياء، ظهرت بقى فترة الأنبياء، عشرات من الأنبياء، بعضهم كتب كتب لكن هم أكثر من كتاب الكتب. يعني واحد زي إيليا نبي ما كتبش، إليشع نبي عظيم لكن ما كتبش كتاب. بعد كده يجي يشوع، أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يؤيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي، كل دول أنبياء من حوالي 800 لغاية 400 قبل الميلاد. نقول تاني، يبقى في فترة اسمها الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعدين في فترة اسمها الشريعة بتاعت موسى ومن بعده، بعدين فترة اسمها القضاء، وبعدين فترة اسمها الملوك، وبعدين آخر فترة اسمها الأنبياء. نقدر نقولها كده، فترة الآباء، الآباء يقصد بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والبعض يضم لهم نوح، واخدين بالكم؟ بعد الآباء تيجي فترة الشريعة يقصد بها موسى، لأن دي بداية شريعة وخيمة اجتماعه. بعد كده تيجي زمن القضاء من عند يشوع لغاية صمويل، بعد كده زمن الملوك، وبعد انقسام المملكة تيجي الأنبياء بقى. ده ما يلغيش ان موسى قبل الأنبياء، بس اسمه موسى النبي، فاهمين الفكرة؟ فالتقسيمة برضو ايه، لمجرد بس التذكرة. الأنبياء دول كلهم كانت رسالتهم يا ناس توبوا وارجعوا، لأنه ربنا حزين عليكم وفي الآخر هيأدبكم. مع بداية ظهور الأنبياء بدأت الضربات الثقيلة، فجاء نظام السبي. نظام السبي برضو شرحناه الدورة اللي فاتت، قلنا أن اليهود سبوا على مراحل. أول سبي كان سبي أشور في السبعميات، يعني القرن الثامن. جي بعد كده زمن سبي بابل في الستميات، بعد كده الفرس خدوا مطرح بابل، بعد كده الاسكندر الاكبر، ده هيشغلنا بقى تبعنا النهاردة، وبعد كده انتهى بالرومان قبل المسيح بحوالي 80 سنة. دول ايه؟ ناس بيدخلوا يكسروا يبهدلوا ياخدوا ناس سبايا معهم. كل دول ممالك عدوا على اليهود في الالف الاخيرة، يعني من اول 800 ونازل كده اليهود عمالين ياخدوا على دماغهم عشان بس يفوقوا. ما بيفوقوش. اشور، بابل، فارس، يونان، رومان. في الوقت ده في عندنا أصفار بتسجل، عندنا 8 أصفار تاريخية تسجل التاريخ في كتاب العهد القديم، كتب العهد القديم. أولهم صامويل الأول والثاني، أخبار أيام ملوك أول وثاني، أخبار أيام أول وثاني، وينتهوا بمكابيين أول وثاني. فهمتوا العلاقة؟ يعني إيه؟ يعني على نفس نظام صمويل الأول والثاني اللي بيحكي لنا حكايات صمويل وشاول وداود، هي ببساطة كده. ملوك أول وثاني يحكي لنا سليمان وما بعد سليمان من الانقسام، أخبار أيام يجيب من آدم ويعدي بسرعة بسرعة عشان يوصل لغاية فترة السبي. فاهمين؟ أقولها تاني بسرعة. دول مجموعات من الأسفار التاريخية اللي بيبقى فيها تسجيل التاريخ. صمويل أول وتاني بيبدأ من حياة صمويل، ميلاد صمويل، بعد كده يجي شاول، بعد كده داود. دول يشغلوا السفرين دول. ملوك أول وتاني يستلم من آخر داود، وبعدين يمشي معنا سليمان وما بعد سليمان، فطبيعي المملكة انقسمت. يستلم أخبار أيام، أخبار أيام يراجع معنا من الأول بسرعة، آدم زي ما أنا براجع معاكم كده، وبعدين يوصل لنفس الزمن بتاع السبي. واضحة الفكرة؟ فدول كده 6 أصفار اتنينات، صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام وتاني. وبعدين تتقطع الأخبار شوية لغاية ما يظهر مكابين أول وتاني اللي يشغل آخر 200 سنة رفلي كده قبل المسيح. يبقى مكابين أول وتاني بيسجل لنا الفترة التي سبقت مجيء المسيح، أقرب فترة لمجيء المسيح. بس مش دول بس الأسفار التاريخية، يبقى مكابين أول وتاني سفر تاريخي. ليه؟ لأن عزرا سفر تاريخي، وعزرا بيحكي لنا رجعوا من السبي إزاي. نحميا سفر تاريخي بيحكي لنا الفوج اللي بعده اللي رجع من السبي رجع إزاي. يهودات سفر تاريخي بيحكي حكاية أثناء السبي. أستير سفر تاريخي. فاهمين الفكرة؟ إذا في أصفار تاريخية لكن بتركز على فترة أقل وعلى شخصية، زي عزرا أو نحامية أو إيتوبيا أو أستير أو يهوديت، بنسميها أصفار تاريخية زي رعوس، إنما مش بتسرد حقبة طويلة، بتركز على حكاية شخص. لما تبص الرعوس مثلا، رعوس ليه بيجي مكانه؟ مين عارف مكان رعوس؟ سفر رعوس فين؟ هو في العهد القديم طبعا، بس فين؟ تكوين، خروج، لوين، عدد، تثنية، يشوع قضاء رعوس. ليه عملوا كده؟ لأن رعوس كان في زمن القضاء. فاهمين ازاي؟ حكاية رعوس كان وقت القضاء، يعني قبل صمويل وقبل داود وقبل سليمان. فاهمين الفكرة؟ فحطوا رعوس ورا على طول سفر القضاء. بعد كده كملنا الزمن فوصلنا لغاية فترة الأنبياء، وبعدين جت النبوات. فعاوز أقول تاني أن احنا عندنا 8 أسفار تسجيلية ممكن نسميها، اللي هي صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابيين أول وتاني. مكابيين بيذكر في بدايته حكم اليونان، وحكم اليونان ده لم يذكر إلا في نبوة دانيال، لكن لم يذكر تاريخيا في الأسفار التاريخية اللي قبله. حكم اليونان بدأ بالإسكندر الأكبر سنة 334 قبل الميلاد. واضحة الفكرة؟ يبقى قبل منه كان عزرا رجع الناس ونحاميا رجع الناس وابتدوا يعمروا الهيكل ورجعوا تاني بلادهم بعد فترة سبي طويلة، ويدوب هيشموا نفسهم. ما فاتش 100 سنة جه الإسكندر الأكبر طاح في الدنيا كلها، وده اللي هيحكوه لنا سفر المكابيين. واضح؟ يبقى هيبتدي من سفر المكابيين وبعدين يدخل بينا على اخبار بقى المكابيين دول ايه بالظبط، او اليهود في الفتره من 300 وكسر لغايه المسيح، لكن هيركز على ال 100 سنه اللي انا قلتها. قضيه تانية تشغلنا كدارسين، ليه المكابيين مش موجود في الانجيل اللي في ايدينا؟ ليه بيعتبر سفر من الاسفار القانونيه التانية اللي بيقولوا عليها محذوف؟ هي مش محذوفه بدليل ان احنا بندرسها، انما حذفوها اخواتنا البروتستانت لما طبعوا الانجيل. ليه؟ لان هم لما انفصلوا عن الكنيسه الكاثوليكيه رفضوا كل ما يعتقد فيه الكاثوليك، فقالوا احنا هندرس بنفسنا ونشوف بالظبط العهد القديم اوله ايه واخره ايه. يا ناس، ده في ناس قبلكم ب 1500 سنه ماسكين الانجيل ارثوذكس وكاثوليك، يعني الناس دول يعني هتنكروا كل مجهودهم وكل تمسكهم؟ قالوا مالناش دعوه بحاجه، احنا ما نعرفش حد، احنا هنشوف بنفسنا. هتشوفوا ايه؟ قالوا احنا لقينا نسخه عبريه للعهد القديم، والنسخه العبريه 39 كتاب، ما فيهاش طوبيا، ما فيهاش يهوديت، ما فيهاش مكابين اول وتاني، ما فيهاش يشوع بن سيراخ، ما فيهاش الحاجات. قالوا هي دي. طب يا جماعه ارجعوا للناس اللي مسيحيين اللي قبلكم 1500 سنه، العهد القديم 46 كتاب مش 39 كتاب. قالوا مالناش دعوه بحد، وما كانش فيه طباعه. خلي بالكم الازمه ايه؟ ان الاناجيل كلها منسوخه فعددها قليل، وموجوده في الكنائس الكاثوليكيه او الارثوذكسيه. لان هم قالوا التجميعه اللي لقيناها اسمها تجميعه عزرا، خلي بالكم عزرا ده يسبق المسيح بزياده عن 450 سنه، هو الكاتب اللي جمع ما قبله من الاسفار. طبيعي مش ممكن يجمع اللي بعده، لان هو هيموت قبل ما يتكتب سفر المكابيين وقبل ما يتكتب سفر يشوع بن سيراخ، فهيجمعه ازاي عزرا؟ عزرا جمع تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنيه، يشوع، قضاء، رعوس، ماشي، اللي قبله مجمعه كويس. فاول رد مقنع ان النسخه السبعينيه اللي هي النسخه اليونانيه للعهد القديم، وهي اقوى المراجع في العهد القديم، اقوى نسخه الأصل اليوناني للعهد القديم اللي ترجم قبل المسيح من 270 وانضم عليه الكتب اللي جت بعد كده زي المكابيين، يوناني، النسخة السبعينية فيها 46 كتاب. احنا شغالين على السبعينية، سبعينية يعني الأصل اليوناني للعهد القديم. فدي أول حجة قوية تؤكد أن مكابيين أول وتاني أسفار قانونية، لأنها موجودة في النسخة السبعينية. أفكركم أن كان ربنا يسوع والآباء الرسل بيقولوا الآية من السبعينية مش من العبرية. ده معناه أن في جيل المسيح كان كل اللي بيقروا تقريبا يوناني، حتى كتب العهد القديم الأصل العبري كان أقل انتشارا من الأصل اليوناني. يتكتبت عبري بس الترجمة يوناني على يد بطليموس، وانتشر اليوناني أكتر من العبري. فحتى الآيات اللي موجودة في العهد الجديد مأخوذة من العهد القديم موجودة من الأصل اليوناني، عشان كده الشاطر فيكم يلاقي آية موجودة مثلا في أشعياء 6 يجي يبص عليها في إنجيل متى يلاقي في اختلاف في اللغة، لأن يعني نفس الآية هي وصلها في أشعياء 6 منقول عن الأصل العبري، في إنجيل متى لما المسيح قالها منقول عن الإيه الأصل اليوناني، بس نفس المعنى. زي حكاية لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون، دي قالها المسيح وقالها بولس، لما كان يقولها ربنا يسوع ويقولها بولس يقولوها من الأصل اليوناني. ففي الترجمة العربية بان الفرق، أن في أشعياء 6 عبري في الأصل، زي حكاية الإجبية المزامير اللي في إيدينا، تيجي تصلي المزمور تقرأ مثيله في العهد القديم تلاقي في اختلاف في الكلام، ليه؟ محدش غلطان، في العهد القديم اللي في إيدينا منقول عن العبرية، مترجم عن العبرية، الإجبية واخدة عن القبطي واليوناني، فاهمين إزاي؟ وعشان كده في اختلاف في الألفاظ. وصلنا إن إحنا بنثبت دلوقتي قانونية سفر المكابي، بنقول أولا مسجل في النسخة السبعينية. حاجة تانية، أشهر نسخ العهد القديم الموجودة في المتاحف حاليا هي نسخ يوناني، يعني أصول العهد القديم، أقدم أصول، حاجة اسمها النسخة السينائية، النسخة الإسكندرانية، النسخة، فاهمين الفكرة دي، حاجات يعني موجودة في المتاحف الفاتيكانية، النسخ دي كلها يوناني، يبقى اليوناني أهم، فاهمين ازاي؟ وكلها فيها مكابين أول وثاني، ودول كلهم من القرن الرابع، عشان ما حدش يجي يقول مثلا يبقى المكابين اتشال بدري، بدري ازاي؟ ده من الرابع، قبل الإسلام وقبل الكاثوليك وقبل البروستانت، فاهمين ازاي؟ القرن الرابع ما كانش فيه لا طوائف ولا ديانات أخرى غير مسيحية. واضحة؟ نقطة تانية مهمة في قانونية الأسفار، دايما نقول إيه؟ نقدر نستدل على مكانة السفر من تفسيرات الآباء القديسين. هل الآباء، شوفوا احنا في وعظنا، يعني تصوروا بعد 1000 سنة ممكن لو جابوا الشرايط ولا الكتب اللي في ايدينا يقولوا ايه؟ في سنة 2009 ابونا تدرس يعقوب كان بيشرح سفر الجامعة، يبقى سفر الجامعة كان عند الناس اللي من 1000 سنة، انا بتكلم لو حصل في 1000 سنة جاية، فاهمين الفكرة؟ فيبقى يعرفوا ايمان كنيستنا دلوقتي. واضحة؟ احنا بنعمل كده، نرجع نقول اثناسيوس نلاقي جايب من المكابيين وهو بيوعظ وهو بيشرح، ذهبي الفم مثلا 400 جايب من المكابيين، اغسطينوس جايب من، فاهمين ازاي؟ ايريناموس، الاباء الكبار الاوائل اللي كل العالم بيحترم كتاباتهم وعقيدتهم بيستدلوا في وعظهم وكتاباتهم باسفار قانونيه ثانيه منها مكابيين اول وثاني. فدي حجه اخرى ليه معناه ان الكتب دي كانت موجوده في الكنيسه وقت اثناسيوس وكيرولوس وذهبي الفم، الناس الكبار الفطاحل للعالم كله بيدين ليهم بانهم حفظوا الايمان. يبقى دي حجه اخرى ان المكابين اول وثاني اسفار قانوني. نقطه كمان، ان بعض الايات في الاسفار القانونيه الثانيه موجوده كاقتباسات في العهد الجديد، في آيات وفي نصوص وفي قصص من الأسفار القانونية الثانية مأخوذ بعضها أو أجزاء منها في لغة العهد الجديد. وهنا هدي مثالين بس من سفر المكابيين لأن المثالين دول يهمونا أوي. المثل الأولاني نقرأ في إنجيل يوحنا 10 يقول وكان عيد التجديد في أورشليم. دور في كل العهد القديم النسخة البيروتي اللي عندك على حاجة اسمها عيد التجديد، ما تلاقيش عيد التجديد، تعرف عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين، عيد الكفارة، عيد الأبواق، عيد لا موجود، إنما إيه عيد التجديد ده؟ مش موجود، بس موجود في العهد الجديد. طب اليهود بيعيدوا عيد مش موجود في العهد القديم إزاي؟ لا هو موجود بس تلاقيه في المكابين، ان لما احتفلوا بتجديد الهيكل في زمن المكابيين بدأ عيد التجديد من اول مثلا 150 قبل الميلاد سنويا، فلما المسيح لو المجد عاش على الارض كان عيد التجديد شغال، بس عيد التجديد ملوش مكان في الاسفار القديمة لانه ما كانش موجود، ده عيد جديد، فاهمين؟ عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي مثلا معجزة نقل جبل المقطم تدور عليها في حياة ماري جرجس، ما ينفعش ماري جرجس 200 نقل الجبل 1000. احنا عندنا 3 ايام صوم في اول صيام الميلاد اسمه 3 ايام بتوع المقطم، واخدين بالكم؟ طيب ده احنا لاننا جينا في سنة 2000 فات علينا سنة 1000، انما اللي قبل 1000 لهمش دعوه بالثلاث ايام دول لان ما كانش الحدث حصل، فاهمين؟ فعيد التجديد مذكور في انجيل يوحنا وقت ربنا يسوع، ده مش مذكور في الاسفار اللي قبل كده الا في المكابيين لان دي بدايته. لما جددوا الهيكل بعد خرابه على واحد اسمه بعد الاسكندر الاكبر، كان واحد خربوا الهيكل كده، رجعوا اليهود يحاولوا يجددوه فاحتفلوا بكلمه عيد التجديد. اذا دي دلاله ان المكابيين لها اصل وفي استشهاد منها في انجيل يوحنا. الجزء الاساسي اللي انا عاوز ابتدي بيه بقى مكابين الاول، جزء من عبرانيين 11. عبرانيين 11 انتوا حافظين انه ده بتاع رجال الايمان، بالايمان قدم هابيل ذبيحه افضل من قايين، بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع، بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب، بالايمان موسى تشدد كانه يرى ما لا يرى، بالايمان 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 خلصنا لغايه ما قربنا. ده بولس اللي بيكلم عبرانيين، يعني بولس ماشي. وبعدين ابتدى يرص رصه ما قالش بالظبط مين اللي بيعملها. اسمعوا الحته دي، عبرانيين 11 من 35 ل 38، لان دي ما تلاقولهاش تفسير عند البروتستانت. ليه؟ لان هم بيقولوا ما فيش مكابيين، تفسيرها عندنا واضح جدا هو المكابيين. يقول ايه؟ اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. هو كان عدى خلاص على دانيال والثلاث فتية، مين اللي جه بعد دانيال والثلاث فتية؟ اتعذب وما قبلش ينجو وفضل يموت تمسكا بالايمان، دول المكابيين، دول اللي هنحكي عنهم. وبعدين يقول ايه؟ اخرون تجربوا في هزء وجلد، جلد ضرب بالسياط، ثم في قيود وحبس، رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة. معزة مين دول؟ بولس بيتكلم عن مين؟ لم يأتي ذكر مثل هذه الآلام بهذا الشكل في حياة اليهود من قبل إلا في سفر المكابيين. فهمتوا الفكرة؟ يبقى بولس نفسه كان قاري السفر وبيستشهد بالأحداث بتاعته وهو بيكتب سفر العبراني. واضحة الفكرة؟ لأن الأحداث دي غير مذكورة في العهد القديم كله إلا لما نقرأ، لما هتقروا سفر المكابيين هتلاقوا بولس ملخصه في الكام آية دي، 3-4 آيات دول ملخص سفر المكابين كله. معتازين مكروبين مزلين ولم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. في ناس تفتكر بولس بيتكلم عن ايه؟ الرهبان بتوعنا. الرهبان بتوعنا ما كانوش جوهم ليه؟ ده بولس. فاهمين الفكرة؟ كلمة شقوق الأرض والمغاير، ايوه احنا دلوقتي بنقول بقى أم بنطونيوس وأم بابولا وأم، احنا عشان في رصيد كتير عندنا دلوقتي، انما وقت بولس ما كانش بيقصد الرهبان، ما كانش يعرف ده قبله، لما كان يقصد المكابين اللي هربوا في الجبال واحتفظوا بالعبادة في الجبال، وكانت ايامهم صعبة جدا بسبب اضطهاد اليونان، وعاشوا نفس الكلام ده بالحرف، مزلين مكروبين مضطهدين تائهين في جبال وبراري ومغاير وشقوق الارض، ويقول لم يكن العالم مستحقا له. يبقى كده اديناكم شاهدين من العهد الجديد نستدل بيهم على العهد القديم، بس طبعا في عشرات اخرى من الاسفار القانونيه الثانيه، يعني هتلاقي من طوبيا حاجات في العهد الجديد، هتلاقي من يشوع بن سيراخ نفس معاني جت في الموعظه على الجبل او في حاجات كثيره في كلام المسيح. اذا الاسفار القانونيه الثانيه في مجموع 7 اسفار اللي حذفوهم البروتستانت دول، لغاية النهاردة البروتستانت بيسموهم أسفار مزيف، فده كده يعني كلمة مهينة في حق ربنا، لأن ربنا قال يعني السماء والأرض تزول وكلمة من كلامي لا تزول، بينما إجماع الكنيسة من القرن الأول والثاني من الأسفار دي قانوني. وعاش بها العالم المسيحي 1500 سنة لغاية ما طلعوا البروتستانت ينقضوا هذا الإجماع ويقولوا لا احنا شايفين، وكأن كل اللي قبلهم ما كانش شايف. بصوا ملخص أحداث المكابين كالآتي، اسمعوا الحكاية الأول في دقائق وبعدين نقرأ بقى إصحاح من أوله وإصحاح من آخره عشان تبقى إيه، تبقى عايشين معانا السفر وأخبار. إحنا قلنا ده سفر تاريخي، وكقاعدة في التأمل في الأسفار التاريخية في طريقتين للتأمل سهلين، ده حاجة برة السفر بالذات في القصص تاريخ. أول طريقة هي أنك تحط نفسك مطرح شخصيات الحكاية. يعني إيه؟ لما تسمع عن واحد اسمه متياس أو متى المكب، ده رئيس العيلة، ده الراجل الكبير اللي مات في الأول خالص، شوف إزاي طلع عياله الخمسة أحلى من بعض، ودول حفظوا الإيمان اليهودي المظبوط في الأول، وحربوا اليونان وحربوا الوثنية واستشهد كلهم تقريبا، استشهدوا. ما هذا الأب العظيم اللي عرف يربي عياله تربية زي كده، يحفظ شعب مش بسبب عيلة واحدة، عيلة واحدة اللي هي اسمها عيلة المكبيين، دول هم اللي حفظوا العقيدة اليهودية، حفظ السبت والفرائض والختان، هم اللي حفظوا ده كله. فانت لما تحط نفسك ده تأمل، انا بتكلم عن ازاي تقرأ حكاية، قول يا ترى انا لو كنت عايش في الوقت ده وجاء علينا الضغوط الشديدة دي، كنت أعمل زي الناس دي، ولا كنت أعمل زي أغلب الناس اللي خضعوا للضغوط ووطوا رأسهم وقالوا يعني هاي احنا اللي هنحمي الكنيسة، يعني احنا اللي هنمشي صح والدنيا كلها ماشية غلط، كنت هتبقى في أنهي فريق؟ الفريق اللي بيقول لا ويقف كده حتى الدم، ولا الفريق الغالب يعني العدد اللي بيمشي مع الطيار؟ هنا انا عملت ايه؟ حطيت نفسي مطرح شخصي من الشخصيات دي، اسمها طريقة التأمل في القصة. لما تقرأ في العهد الجديد زك، انت كنت هتطلع في شجر عشان تشوف المسيح ولا تقعد تفكر في كرامتك؟ انت كنت هتدخلي تدلقي الطيب على رأس المسيح والهمهمة دي، ولا تتخضي من عيون الناس اللي قاعدة وكلامهم؟ انت كنت هتعمل زي بولس لما مش عارف عمل ايه، ولا كنت هتخاف؟ يبقى في تأمل سهل بيجي من اي حكاية، هو ان انا احط نفسي مطرح الشخصية، وعندنا شخصيات كتير، فكل مرة احط نفسي مطرح شخصية. طريقة تانية في التأمل في القصص تاريخ بالذات، انك تحط مجموعة الاسئلة اللي هي بالدبليو، why, where, when, what, what if, هو، يعني ايه؟ ليه حصل كده؟ قول بقى ليه دي؟ جربوها تلاقوها سهل قوي، ممكن صح الواحد يطلع لك 500 ليه ربنا سامح ان الاسكندر الاكبر يجي في الوقت ده؟ ليه الجماعة اليهود عملوا كده يوم السبت؟ ليه الجماعة اليونان حبوا يحرقوا الهيكل بالذات؟ ليه؟ اقعد قول لي هات، كل اللي هتطلع لك حاجات. فأي قصة، ليه ربنا يسوع راح للسامرية وزع التلاميذ قال لهم روح هاتوا لنا أكل؟ ليه عمل كده؟ ليه المولود أعمى قال لم ده ما غلطش ولا أهله؟ مع إن كل اليهود فاكرين إن هو غلطان. اقعد قول لماذا، تطلع بحاجات كتير قوي. حط مثلا سؤال وير، وير يعني فين؟ شوف بقى فين المكان؟ المكان ده ليه حصل كده في المكان ده؟ إمتى؟ امتى الحكاية دي حصلت بالظبط؟ قبلها ايه وبعدها ايه؟ ترابط ده يفرق. طب what if يعني ايه؟ ماذا لو، وافترض اي افتراض تاني، قول مثلا ماذا لو ما كانش في عيلة المكب ده، يمكن كانت اليهودية انتصرت. ماذا لو ربنا يسوع ما كانش راح للسامرية، كانت السامرية كلها ما عرفتش المسيح في الوقت ده، لان كل البلد طلعت على حسها تاني يوم. اذا what if يعني ماذا لو، ده يفتح لك ابواب تأملات كتير قوي. فدول طريقتين سهلين قوي ومشهورين في قراءة اي تاريخ او اي قصص. ما التاريخ عبارة عن مجموعة قصص، اما تحط نفسك مطرح شخصية من الشخصيات وتقارن بين حالك وحالها، اما انك انت تحط مجموعة من التساؤلات وتحاول تجاوبها وانت بتقرأ. بنقول الإسكندر الأكبر دخل 334 ميلادي. نرجع بقى للحكاية. الإسكندر الأكبر أسرع واحد في تاريخ العالم كسح العالم كله. يعني مثلا بابل كانت تاخد لها عشرات السنين عشان تحط سلطتها في الدنيا. الفرس عشان يثبتوا أقدامهم ياخدوا فترات طويلة. الإسكندر الأكبر ده كان يعني موهبة عسكرية فذة في 12 سنة، معاش غير 12 سنة، 12 سنة كشاب يعني عمره وهو ما إمبراطور أو ملك العالم. خلى كل ممالك العالم تخضع ليه، وده اللي كان دانيال شافه في الرؤية لما لقى حاجة بتطير كده كسرت كل الوحوش اللي قبلها وملكة العالم. أظن كان التيس في الرؤية بتاع دانيال، وربنا شرح له قال له يا دانيال هيجي اللي جماعة اليونانيين يعملوا كذا وكذا. يعني ربنا فسر له الحوش دي، الوحوش بدأ من بابل وبعدين الفرس وبعدين اليونان وبعدين الرومان. وكان في حلم تاني شافه دانيال، شافه النبوخذ نصر وفسره دانيال بتاع الرأس الذهب والصدر الفضة. فاكرين الحلم ده؟ وبرضه دي الممالك بابل والفرس واليونان وفي الآخر الحديد بتاع الرجلين ده الرومان. فالإسكندر الأكبر بعد ما احتل العالم كله طبعا اليهود خضعوا لي. الإسكندر الأكبر كان رجل إلى حد كبير محترم، يعني ما كانش يعادي الديانات، واخدين بالكم؟ لكن طبعا كان يقمع أي ثورة، رجل عسكري قوي جدا، فأي حد يصور عليه إيد حديد. إنما كان بيترك لكل شعب أن يدين بدينه، فما اصطدمش مع اليهود صدام ديني حقيقي، لدرجة أن كتير من اليهود كانوا يحبوه في زمن. مرت الأيام، اليونانيين ضعفوا ودخلوا جماعة اسمهم السلوقيين، يعني من اليونانيين بس إيه يعني فئة منهم. ودارت الأيام لغاية ما جت شخصية بشعة اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس. ده راجل يوناني من ايه، من احفاد الاسكندر. يعني انتيوخوس ابيفانيوس ده يسميه كتاب الجرثومة الاثيمة. ده بيسميه، احنا بنسميه في التفسير دجال العهد القديم او المسيح الدجال بتاع العهد القديم. يعني احنا لسه مستنين دجال بعيد عنكم يجي في اخر الايام. الراجل ده شيطان العهد القديم، يعني ده أسوأ شخصية ظهرت في تاريخ اليهود، لأنه كان بيكره ربنا بتاع اليهود كره غريب، كأس الشيطان بيشتغل بيه فعلا. وحط في عاتقه أنه يحرق الهيكل مهما كلفه، وأنه يدمر اليهود ويخلص منهم عن آخرهم. لما بنقول يهود في الوقت ده جماعة مش بنقول يهود وحشين، في كتير من اليهود كانوا أتقياء، خلي بالكم. يعني واحد زي سمعان الشيخ كان عايش في الوقت ده، راجل تقي. فمين أمنا العذراء؟ ما هي في الأصل يهودية. يوحنا المعمدان ما هو يعتبر يهودي. فكلمة يهود ما تاخدوهاش النهاردة أن دول ناس وحشين، لا، يهودي، ما موسى ده أساس اليهودية. فدول ناس بيحبوا ربنا وملتزمين بالشريعة، عندهم السبت مقدس، عندهم الختان مقدس، عندهم الأعياد وعندهم الفرائض وعندهم الذبائح وعندهم البخور، وعندهم وناس أتقياء جدا، واللي منهم أتقياء ودخلوا على زمن العهد الجديد بقوا مسيحيين. فحصل اضطهاد شديد قوي على الجماعة اليهود في الوقت ده، وبدأ الاضطهاد يعني بشكل في نوع من الإهانة. يعني مثلا يجيبوا خنزير ويجبروا الناس يأكلوهم لحم خنزير، يسيب الناس تاكل ليه عاوزاها؟ لا، لدرجة هنسمع عن قصة واحد عجوز أصر ما ياكلش لغاية ما مات وهم بيحاولوا يدخلوا اللحمة في بقه. راجل عجوز فوق 90 مصر ما ياكلش لحمة الخنزير، ومربطينه عشان يأكلوه غصب عنه، وهو كيهودي متدين خدها كده ايه حتى الدم. هنسمع في أول إصحاح حادثة صعبة جدا، انه طبعا اليهود هربوا للجبال لان اليونانيين دخلوا يخرب. فاللي هربوا للجبال حصروهم ودخلوا عليهم يوم سبت، فوقفوا 1000 نفر مش قادرين يحاربوا عشان ايه يوم سبت. اتقتلوا كلهم 1000، كلهم مجزرة. بس مش قادرين يرفعوا سيف لأنه ملتزمين بالسبت التزام حرف. ساعتها بقى مع المآسي دي ظهرت عيلة متى أو متياس المكب، كلمة متى يعني عطيط الله تياس. العيلة دي راجل عجوز يهودي تقي ومعاه خمس صبيان حلوين، منهم بقى يهوذا المكب ده صاحب السفر، وقال لهم يا ولاد احنا احسن لا نموت ولا نحسن نكسر شريعة ربنا، هنبتدي نجاهد وهعين يهوذا ابني، ما كانش اكبر واحد بس كان رجل عسكري هو قائد اليهود الحربي، وهنخلي سمعان اخوه هو الرجل الروحي المستشار الروحي، واحنا هندافع عن ولادنا وهندافع عن شعبنا. واخدوا قرار انه من اجل العقيدة هنستسمح ربنا في كسر السبت. ابتدت المرونة تظهر انه ايه مش لازم نقف عند السبت، هيحاربونا السبت هنحارب لان احنا بنحمي حق ربنا. وتدور الايام واحد ورا واحد من الجماعة المكبين يموتوا لغاية ما يهوذا نفسه يستشهد، كلهم راحوا شهداء تقريبا، كل ولاد متى دول راحوا شهداء. إذن سفر مكابيين الأول بيحكي لنا عن عيلة شهداء ببساطة، عيلة يهوذا المكب، هذه قصة مكابيين الأول. أسرة كلها تتزعم الثورة ضد اليونانيين وحفظ الإيمان اليهودي والدفاع عن العقيدة، ويستشهدوا واحد وراء الثاني في صراعهم مع الجماعة اليونانية. واضح الكلام؟ هذه حكاية المكابيين. مكابين الأول بيدور في حوالي من 167 لحوالي 63 يعني 100 سنة زي ما قلت لكم. مكابين الثاني هيركز بس على 15 سنة الأولى ويحكيها بتفصيل أكثر. فالسفرين متداخلين، فاهمين إزاي؟ يعني مش واحد يخلص الثاني يكمل زي صمويل أول وصمويل ثاني، لا، الأولاني بشرح طويل للمئة سنة كلها، الثاني بشرح مفصل لخمستاشر سنة أساسية من المئة. فهمتوا الفكرة؟ إذن ده جوه ده، السفرين جوه بعض. ناخد بقى أول إصحاح ونقرأ عشان بس نفهم إحنا فين وبعدين نشوف. يقول إن الإسكندر ابن فيلبس المكدوني ده الأكبر بعد خروجه من أرض كتيم، كتيم دي جزر اليونان، وإيقاعه بداريوس ملك فارس، قلنا الفرس جم قبل اليونان فهم خربوا فارس الأول، فارس ومات دي ملك مكانه وهو أول من ملك على اليونان، كلام ده 334 ميلادي، ثم أثار حروبا كثيرة وفتح حصونا متعددة وقتل ملوك الأرض واجتاز إلى أقاصي الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم، فسكتت الأرض بين يديه فترفع في قلبه وتشامخ وحشد جيشا قويا جدا واستولى على البلاد والأمم والسلاطين فكانوا يحملون إليه الجزية، وبعد ذلك انطرح على فراشه وأحس من نفسه بالموت. فعلا ليه يقرأ حكاية الإسكندر ده يعني يستغرب، قصة جميلة ازاي بسرعة كده جات له الساعة وهو شاب صغير واجله راح برغم من كل انجازاته. فدعا عبيد الكبراء الذين نشأوا معه منذ الصبا فقسم مملكته بينهم في حياته، وكان ملك الإسكندر 12 سنة ومات. فتملك عبيده كل واحد في مكان، ولبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة، فكثرت الشرور في الأرض وخرجت منهم جرثومة أثيمة هي أنتيوكوس الشهير ابن أنتيوكوس الملك، يعني أبوه نفسه له نفس الاسم، وكان رهينا في روميا وملك في السنة 137 من اليونان. اطرحوا 137 من 334، 197 آخر كلام ماشي. وفي تلك الأيام خرج من إسرائيل أبناء منافقون فأغروا كثيرين قائلين هلما نعقد عهدا مع الأمم. خلي بالكم هو بدأ ملكه أنتيوخوس ده 197، بس لما جه على بلاد اليهود كان فتح حوالي 20 سنة وبدأت بقى المشاكل، فاهمين؟ عشان كده قلنا من حوالي 170 لغاية فترة بعدها. هل هم نعقد عهدا مع الأمم حولنا فإن منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثير. دي بقى مشكلة برضو إيه جماعة اليهود، إن كثير منهم لما لقوا إن اليهود كشوا بقى وصغروا بقى عددهم قليل وبقوا الأمم بقت كلها أقوى منهم، كثير منهم بقى يفكر في السياسة ويدوس على العقيدة، فيقول إيه إحنا نصالح الناس دول ويبقى بيننا وبينهم مصالح وما فيش داعي نعديهم، دول ناس أقوى مننا، واللي يطلبون ماشي، عاوزين نحط تمثال هنا نحط تمثال هنا، يعني مستعدين يتنازلوا عن العقيدة بس إيه يمشوا مصالح. فبيقول في تلك الأيام خرج من إسرائيل أبناء منافقون فأغروا كثيرين قائلين هلما نعقد عهدا مع الأمم حولنا فإن منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثير، حسب الشريعة ممنوع الاختلاط بالأمم، فهنا بيقولوا كلام ضد الشريعة. فحسن الكلام في عيونهم وبادر نفر من الشعب وذهبوا إلى الملك فأطلق لهم أن يصنعوا بحسب أحكام الأمم، فابتنوا مدرسة في أورشليم على حسب سنن الأمم وعملوا لهم غلفا وارتدوا عن العهد المقدس ومازجوا الأمم وباعوا أنفسهم لصنيع الشر. يبقى البداية أن في مجموعة مشيت وراء كلام الوثنيين والغلف هنا بطلوا يعني يختتنوا، ابتدوا يوقفوا موضوع الختان وعملوا مدرسة وثنية جوه أورشليم نفسها. ولما استتب الملك لأنتيوخوس أزمع على امتلاك مصر، وطالع بقى الجد الكبير الإسكندر عاوز ياخد الدنيا ليكون مالكا على كلتا المملكتين، فدخل مصر بجيش كثيف وعجلات وفيلة، فيلة في الوقت ده كانوا بيحاربوا آخر 400 سنة من تاريخ العالم قبل المسيح، الفيلة جزء من الحرب، وأسطول عظيم، وأثار الحرب على بطليموس ملك مصر، فارتاع بطليموس من وجهه وهرب وسقط قتل كثير، فاستحوذوا على المدن الحصينة بأرض مصر وسلبوا غنائم أرض مصر، ورجع أنتيوخوس بعدما أوقع بمصر وذلك في السنة 143 ونهض نحو إسرائيل. يبقى خلص على مصر ودخلها وبعدين قال ركز في إسرائيل. فصعد إلى أورشليم بجيش كثيف ودخل المقدس بتجبر، شوفوا بقى اللي حصل بقى الإهانات اللي جت، وأخذ مذبح الذهب ومنارة النور، دول فين مكانهم؟ في القدس. برافو عليكم. تاني أفكركم، الخيمة في الوقت ده مش خيمة، ده هيكل، هيكل سليمان، الهيكل سليمان في ساحة خارجية ضخمة دي اللي كان يقف فيها المسيح لو المجد ويوعظ، ودي اللي طرد منها الباعة والكلام ده وقت المسيح، كان الهيكل لسه موجود. جوه في القدس في ثلاث حاجات كبار، في مائدة ذهب، مائدة خبز الوجوه، في المنارة الذهب اللي ليها سبع سروك، وفي المذبح ذهب اسمه مذبح البخور. ثلاث حاجات في القدس، الكاهن بس اللي يشوف الحاجات، لأن في حجاب يحجز الناس كلها عن القدس. يعني زكريا الكاهن لما دخل استعوقوه، طلع ما بيكلمش، هو كان فين؟ لما دخل عند مذبح البخور لقى الملاك جبرائيل واقف وابتدى الحوار عند مذبح البخور، وطلع ما بيتكلمش، انما الشعب كان قاعد بره مش شايف حاجه. جوه قدس الاقداس بقى في تابوت العهد، ده بقى ما حدش بيدخله غير رئيس الكهنه مره في السنه، فكونوا تطاول ودخل الى القدس، دي اصعب اهانه في زمن اليهود، يعني يمكن كل اللي فات ما كانش بيوصل للدرجه دي. جدع أنتيوخوس ده من شره دخل خد المنارة الذهب وخد مذبح الذهب مذبح البخور ومائدة التنضيد اللي هي المائدة الذهب بتاعة الخبز الوجوه والمساكب والجامات ومجامر الذهب والحجاب والأكاليل والحلية الذهبية التي كانت على وجه الهيكل. تعرفين حلقة كل عمود كان الذهب، الهيكل ده كان مصروف عليه جامد قوي من سليمان. كل ده بقى ياخده يكشطه ذهب ذهب وياخد معه، فطبعا منها نجاسة ان دول امم وثنين، ومنها كمان اهانة وسرقة لكل ممتلكات اليهود. وحطمها جميعا، كسر ده كله، ده غير نبوخذ نصر في وقته خد حاجات وركنها، جه حفيده بالشسر طلع الحاجات دي يشرب فيها خمرة، طلعت ايد على كتبت على الحيطة وجد وزنت بالموازين وجدت ناقصا احصل لا ملكوتك وانا، والراجل مات. وبعد كده وقت كورش قال لهم يا جماعه خدوا حاجاتكم وانتوا راجعين اورشليم احنا مش قد الهكم، يعني الحاجات بعضها مش كلها، الأواني بالذات كانت اتخذت قبل كده الذهب وقت نبوخذنصر، وبالشصر أهان الأواني فربنا خد بحقه، وبعدين وقت كورش الفارسي قال له زربابل خد يا عم حاجتكم معاكم، إلهكم إله قوي مش عاوزين نزعله، فرجعوا الحاجة الهيكل. القصة دي بقى بعد بقى رجوع الهيكل بعدها 300 سنة، لأن الرجوع ده كان في الخمسميات والربعميات، دلوقتي احنا في الميات قبل الميلاد. وأخذ الفضة والذهب والآنية النفيسة وأخذ ما وجد من الكنوز المكنونة، أخذ الجميع وانصرف إلى أرض وأكثر من القتل وتكلم بتجبر عظيم. فكانت مناحة عظيمة في إسرائيل في كل أرضهم، وانتحب الرؤساء والشيوخ وخارت العذارة والفتيان وتغير جمال النساء، وكل عروس اتخذ مرساة والجالسة في الحجال عقدت مناحة. كلام ده موجود في نبوات أشعياء ونبوات دانيال بالذات، انه هتيجي عليكم يا يهود ايام صعبة قوي بسبب اللي عملتوه مع ربنا، كل ده لسه قبل المسيح. يعني أشعياء طبعا قبلهم بكتير، وارمية وحسقيال ودانيال بالذات تنبأوا عن الخراب اللي هيحصل ده بأشكال مختلفة. فارتجت الارض على سكانها وجميع آل يعقوب لبسوا الخزي. وبعد سنتين من الأيام أرسل الملك رئيس الجزية إلى مدن يهوذا، فوفد على أورشليم في جيش كثيف وخطبهم خطاب سلام مكرا فوثقوا به. يعني قال لهم يا جماعة صلح وسلام وبتاع، وعاوز جزية، فالناس ائتمنت الكلام وافتكرت خير، ثم هجم على المدينة فجأة وضربها. دي أورشليم تاني نفس الكلام، ضربة عظيمة وأهلك شعبا كثيرا من إسرائيل، وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار وهدم بيوتها وأسوارها من حول، وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشي وبنوا على مدينة داود سورا عظيما متينا وبروجا حظيما فصارت قلعة لهم. يعني احتلوا أورشليم تماما، وجعل هناك أمة أثيمة رجالا منافقين فتحصنوا فيها وضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم وضعوها هناك، فصاروا لهم شركا مهلكا، وكان ذلك مكمنا للمقدس وشيطانا خبيثا لإسرائيل على الدوام. فسفكوا الدم الزكي حول المقدس ونجسوا المقدس. منين سفكوا دم زكي ونجسوا؟ يعتقد ان هم بقوا يموتوا اليهود الأتقياء حوالين المذبح ويحطوا خنازير وحيوانات محرمة على المذبح، فاهمين؟ يبقى سفكوا دم زكي اللي هم الأتقياء اللي حاولوا يحفظوا الهيكل، دمهم اتسفك في المكان ده، بينما عشان ينجسوا المقدس يحطوا الحيوانات الممنوعة عشان يكيدوا اليهود ويغزوه. برضو ده قاله دانيال على فكرة، وربنا يسوع قاله تاني على وقت خراب أورشليم سنة 70. فهرب أهل أورشليم بسببهم، فأمست مسكن غرباء وصارت غريبة للمولودين فيها، وأبنائها هجروها، ورد مقدسها خرابا كالقصر، وحولت أعيادها مناحة وثبوتها عارا وعزها ضمحلا، وعلى قدر مجدها أكثر هوانها. على قد ما أورشليم دي كانت عروسة والهيكل ده كان تحفة في زمنه، على قد الخراب اللي حصل. ورفعتها آلت إلى مناح، وكتب الملك أنطيوخوس إلى مملكته كلها بأن يكونوا جميعهم شعبا واحدا ويتركوا كل واحد سننه. سننه اللي زي السن، السنة يعني دينه يعني أو عقيدته. فأزعنت الأمم بأسرى لكلام الملك، كله مرعوب من سي أنطيوخوس ده، فكل الناس سمعت كلام بلاش ربنا. وكثيرون من إسرائيل ارتضوا دين وذبحوا للأصنام ودنسوا السبت. وأنفذ الملك كتبا على أيدي رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سنن الأجانب في الأرض ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة والسكي في الماء، ويدنسوا السبوت والأعياد وينجسوا المقادس والقديسين، ويبتنوا مذابح وهياكل ومعابد للأوثان، ويذبحوا الخنازير والحيوات النجس، ويتركوا بنيهم كلفا غلف يعني ما فيش ختان يعني، ويقذروا نفوسهم بكل نجاسة ورجس. الفرق بين نجس ورجس، النجاسة تخص الإنسان، يعني الإنسان حسب الشريعة لو لمس ميت يتنجس. الرجاسة تخص المادة. يعني إيه؟ يقولك التمثال ده رجس الصيدونيين، يعني ده إله الصيدونيين، فده المادة دي التمثال ده إله وثن، فيتسمى عند اليهود ريكس، فاللي يمسك الوثن ده أو يعبده يبقى ريكس. إنما اللي هو بنفسه بجسده يلمس حاجة اسمه يتنجس، فاهمين؟ فكلمة نجس أو رجس هما التعبيرين زي بعض تقريبا، بس الرجاسة أكتر على الماديات اللي هي رايحة للشيطان، حتى ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام. ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يقتل. وكتب مثل هذا الكلام كله إلى مملكته بأسلحة وأقام رقباء على جميع الشعب، وأمر مدائن يهوذا بأن يذبحوا في كل مدينة، فانضم إليهم كثيرون من الشعب، كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر في الأرض، والجأوا إسرائيل المختبئات في كل موضع فروا إليه. في اليوم 15 من كسلو في السنة 145 من إيه؟ من ملك الإسكندر الأكبر، من مملكة اليونان اللي هي قلنا 334. يبقى التأريخ هنا مش قبل الميلاد، قبل الميلاد لسه الميلاد ما يتعرفش، فاهمين ازاي؟ ففيش قبل الميلاد، بيأرخه من داي 1 للإسكندر اللي هو النهاردة عارفينه 334 قبل الميلاد، واضحة؟ فاللي عاوز يعرف قبل الميلاد بقد ايه بيطرح الرقم ده من 334، واضحة؟ لكن هو كل تاريخ يقول لك سنة كذا من ملك اليونان. بنوا رجاسة الخراب على المذبح، وبنوا مذابح، يعني حطوا مذبح وثن جوه الهيكل، اسمها ركس الخراب. بنوا مذابح في مدن يهوذا من كل ناحية، وكانوا يقطرون على أبواب البيوت وفي الساحات، وما وجدوه في أسفار الشريعة مزقوه وأحرقوه بالنار. حتى الشريعة كانوا يحرقوه لما يلاقوا أسفار، الأسفار أي سفر يلاقوه يحرقوه، وده اللي كان بيحصل وقت الاستشهاد عندنا في الصعيد، أي كتاب مقدس حتى منسوخ كان يتحرق. لكن ده مش معناه كله اتحرق، لأن الناس كانت بتحافظ على الحاجات دي بعمرها. وكل من وجد عنده سفر من العهد، يبقى واضح ان نفس اليهود كانوا ينسخوا على قد ما يقدروا يحتفظوا في بيوتهم، ينسخوا نسخة مش كل الكتاب، ياخدوا سفر مثلا صمويل ينسخوه. كل من وجد عنده سفر من العهد او اتبع الشريعة فانه مقتول بامر الملك. هكذا كانوا يفعلون بسطواتهم في اسرائيل بالذين يصادفونهم في المدن شهرا فشهرا. في اليوم 25 من الشهر ذبحوا على مذبح الاصنام الذي فوق المذبح، والنساء اللواتي ختن أولادهن قتلوهن بمقتضى الأمر، وعلقوا الأطفال في أعناقهن، ونهبوا بيوتهن وقتلوا الذين ختنوهم، يعني الأم تتقتل والطفل اللي تختن يقتل. وإن كثيرين من إسرائيل عزموا وصمموا في أنفسهم على ألا يأكلوا نجسا، واختاروا الموت لألا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس فماتوا، وكان على إسرائيل غضب شديد جدا. يبقى الإصحاح الأولاني بيحكي لنا مأساة اليهود على يد اليونانيين، أو بالذات على في زمن أنتيوخوس أبيفانس.